بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا الرابع في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وأجزل مثوبته. في هذا اليوم 12 من شهر محرم لعام 1440 الموافق 22 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2018، وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الضرورة لعلم أصول الفقه وبعض أدلة وجوده في الشرع، وأنه كان متقرراً في أذهان الصحابة ثم التابعين قبل أن يدون في مدونات مستقلة. وشرعنا بالكلام على الأحكام الشرعية وأنها تقسم إلى تكليفية ووضعية، وأول الأحكام الشرعية التكليفية هو الواجب، ومن أسمائه كما ذكرنا الفرض والحتم واللازم، ومثلنا على ذلك بأمثلة من الشرع. وبقي علينا أن نعرف بالصيغ التي يعرف بها الواجب. إذن هناك صيغ يعرف بها ماذا؟ الواجب، صيغة الخطاب. وأول تلك الصيغ هي صيغة فعل الأمر، فمن أسهل ما يستدل به على أن هذا الفعل واجب صيغة فعل الأمر، فمثاله قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والأمثلة على ذلك كثيرة. إذن صيغة فعل الأمر تدل على ماذا؟ على الوجوب. أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر كقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، والتقدير: وأحسن بالوالدين إحسانا. فهذا مصدر نائب عن فعل الأمر، وهو الكلمة كلمة إحسان، وبالوالدين إحسانا. أيضا قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، والتقدير: فاضربوا. فكلمة ضرب هذه مصدر نائب عن فعل الأمر. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فقوله صبرا اسم فعل، قوله صبرا مصدر نائب عن فعل الأمر، والتقدير: اصبروا صبرا. نعم. يستفاد فعل الأمر أيضا من صيغة ثالثة، أعيد، يستفاد الوجوب، يستفاد الوجوب من صيغة ماذا؟ ثالثة، وهي اسم فعل الأمر. الصيغة الثالثة هي اسم فعل الأمر، فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والمعنى: إلزموا أمر ربكم وقوا أنفسكم من المعصية. فهذا معنى عليكم أنفسكم. فكلمة عليكم اسم فعل أمر، قبل قليل أخذنا أسماء الأفعال، فهي تتضمن معنى فعل الأمر ولكنها لا تقبل علامته. فهي بمعنى إلزموا. فهذا أو هذه الصيغة يستفاد منها الوجوب. الصيغة الرابعة مما يستفاد منه الوجوب صيغة المضارع المقرون بلام الأمر. صيغة المضارع المقرون بلام الأمر. نعم. ومثاله قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ففي قوله وليشهد هذا مضارع قرن بلام الأمر، التصقت به لام الأمر فأفاد الوجوب، لكن هذا المضارع بغير لام الأمر لا يفيد هذا المعنى. وليشهد، إذن إنما أخذنا الوجوب من لام الأمر التي اقترنت بماذا؟ بالمضارع. ومثاله أيضا قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام هنا دخلت على المضارع فأفادت الوجوب، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن أمثلة الواجب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصوم رمضان والكفارات والقضاء والنذور والحج وصلة الرحم ونحوها. النذور ما ألزمها الشرع ولا أوجبها الشرع، وإنما وجبت بإلزام الإنسان نفسه. وقول الشيخ عن الواجب في تعريفه الذي يثاب فاعله إلى آخر كلامه، ترتيب الثواب في قوله الذي يثاب فاعله إنما يكون مع ماذا؟ مع الامتثال والإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فلو أن رجلا مثلا صام رمضان ليس امتثالا لأمر الله ولا إيمانا بفرضية هذا الشهر الكريم، أو لم يستحضر نية الامتثال وإنما صامه من باب الحمية مثلا، ما صح منه ولا قبل، ولو أنه صام تماما كالمسلمين وأمسك عن الطعام والشراب طيلة النهار من طلوع الفجر إلى غياب الشمس، فلا يقبل منه لأنه لا يترتب الثواب ولا القبول إلا على الامتثال. فإذا ما فعل العبادة ممتثلا لأمر الله استحق الثواب، وهذا الامتثال يدخل فيه الأمران الإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. فلو أنه فعل ذلك صام رمضان كما قلنا دون نية الامتثال لم يقبل منه ولم يترتب على فعله ثواب. وكذلك من تعبد الله تعالى بالبدع والمحدثات لا يترتب على فعله ثواب، لأنه لم يتعبد لله امتثالا له وفق ما بينه الشرع وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الذي يتعبد لله بغير ما شرع يستحق ماذا؟ يستحق الإثم على بدعته. وقوله في كلامه الماضي ويعاقب تاركه فيه جزم بالعقاب، والأولى أن يقال ويستحق العقاب تاركه. إذن الأولى أن يقال ويستحق العقاب تاركه، لأنه ربما تركه ثم تاب توبة صادقة ومات على ذلك فلا يعاقب، وربما مات على تركه له أي لذلك الذنب ولو كان من الكبائر دون الشرك ومعه التوحيد ولم يأتي بناقض من نواقضه، فهو في هذه الحال تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فلو أننا قلنا يستحق العقاب هكذا جزما فيعني العبارة فيها شيء، لذلك الأولى أن يقال أعيد مرة ثانية، لو أننا قلنا يعاقب تاركه جزما، يعاقب تاركه جزما، لكان في العبارة ماذا؟ نظر. لكن عندما يقال يستحق العقاب تاركه، هذه العبارة تتفق مع ما جاء من نصوص الشرع من أنه لا يجزم بالعقوبة لمن مات على ذنب ولو كان مصرا عليه، فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. قال القرافي كما نقل عنه الزركشي في البحر المحيط: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه. ليس كل واجب يثاب على فعله، وليس كل محرم يثاب على تركه. هذا يعني الكلام من باب إيش؟ التأييد لما سبق بيانه من أن قضية الامتثال مطلوبة، قضية الامتثال ومتابعة الرسول عليه السلام ظاهر وباطن. قال: أما الأول فكنفقة الزوجات والأقارب ورد المغصوب والودائع، فكلها واجبة، وإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة ولا يثاب. يعني هكذا أداها من كثير من الناس، لا يقصرون في النفقة على أبنائهم وزوجاتهم وصلة الأرحام، يفعلون كثيرا من هذه الأشياء من باب العادة، ما في عنده امتثال الشرع، ولا يستحضر عند الدفع والنفقة أو القيام بتلك الأفعال امتثال الشرع. هذه والله يعني دقيقة جدا، حتى يعيش الإنسان دوما في كل حياته وفق ما يحب الله تعالى ويرضاه. قال: وقعت مجزئة، يعني برئت منها الذمة وسقط الطلب ولا إثم عليه لأنه قد برئت ذمته، ولكن قضية الثواب شيء آخر، يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى استحضار القلب والنية، نية الامتثال وطاعة الله وطاعة رسوله، لأن يكون ذلك مجرد عادات، عرفتم؟ لأن يكون مجرد عادات. قال: وأما الثاني يعني وليس كل محرم يثاب على تركه. قال: وأما الثاني فلأن المحرمات تخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها. أنت والفضل لله عز وجل تارك للزنا، تارك لشرب الخمر، تارك لأكل الربا، تارك لسائر المحرمات، عرفت؟ فبمجرد الترك خرجت عن عهدتك، خرجت عن عهدتك دون شعور. لكن في واحد يتركها ويجاهد نفسه على تركها، ودوما يستحضر نية الترك. الأول لا ثواب له على الترك، الثاني بنية باستحضار نية الترك وامتثال أمر الشرع في الترك يثاب على ذلك الترك. يعني بعض الناس بنيته لعله يبقى مثابا بنيته في سائر نهاره، في صحوه، في قيامه، في أكله، في شربه، في كل الأحوال، خاصة عندما يستحضر امتثال المأمور وترك المحظور، يستحضر نية امتثال المأمور ونية أيضا ترك المحظور. لذلك قال إنه يفعل هذه الأشياء، هذه الطرق، ولا يشعر بها، وربما لا يقع في قلبه قصد تركه، لا يقع في قلبه قصد ترك الزنا، ولا يقع في قلبه قصد ترك الخمر، وهذا ربما واقع به يعني جمهور غفير من الناس، ربما من طلبة العلم من يقع بذلك، ألا وهو أنه لا يتعاهد نيته حتى في التروك، في تروك المحرمات وفي ترك المحرمات. قال: فلا ثواب حينئذ. قال: والثاني فلأن المحرمات تخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها، فلا ثواب حينئذ. نعم، متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب، انتهى كلامه. والحكم الثاني هو الحرام، والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قولهم حريم البيت وحرم البيت، وحتى يسمون النساء والبنات حريما لأنه يمنع الاقتراب منهن. أما في الاصطلاح فهو كما قال الشيخ والحرام ضده، قال في تعريف الحرام والحرام ضده، ضد ماذا؟ ضد ماذا؟ ضد الواجب. وعلى هذا يكون تعريف الحرام وفق ما عرفه به الشيخ الذي يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. إذن ما هو الحرام الذي يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله؟ لا نقول الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، سبق شرح هذا. وهذا كما علمتم فيما مضى تعريف للواجب، وكذلك تعريف هنا للمحرم. هذه التعريفات بماذا؟ بالرسم والحكم والصورة، وليس تعريفا بالحد. وأيهما أضبط؟ التعريف بالحد. ولماذا يعرف الشيخ هنا بالرسم والصورة والحكم؟ أيسر، هذا أيسر على المتعلمين، هذا أيسر على المتعلمين. لكن التعريف بالحد عندما يتلقى الطالب ينبغي عليه أن يحرص على معرفة الحدود وهي التعريفات. فعلى طريقة من يعرف الحرام بالحد، فالحرام هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. ومن أمثلته أكل الربا والزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم والخروج على الولاة وإثارة الفتن وغير ذلك. ويسمى الحرام محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة، كما أفاد ذلك ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير. فهذه كلها ألفاظ دالة على المحرم، هذا من أسمائه. إذن يسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحة أو قبيحا وسيئة وفاحشة وإثما، ويسمى كذلك حرجا وتحريجا وعقوبة. فيستفاد التحريم من النصوص بأحد تلك الصيغ، بأحد تلك الألفاظ إن جاء بها الشرع أو ما قاربه. فمثال لفظ التحريم، أمثلة كثيرة في كتاب الله وفي السنة، مثال لفظ التحريم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة. والمحظور والممنوع بنفس المعنى. ومثال لفظ الزجر حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، أخرجه الإمام مسلم، وهذا من أدلة مما يرجح تحريم الشرب قائما لغير ضرورة ولغير حاجة ولغير سبب. وحديث جابر رضي الله عنه زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، وهو حديث صحيح أخرجه ابن حبان وغيره، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، وفي الصحيحة أيضا خرجه. والسنور ما هو؟ الهر، القط. ما أكثر أسماءه وما أقل ثمنه كما قال بعضهم. ومثال لفظ المعصية قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مثاله أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن ترك الدعوة يعني إجابة الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإذن هذا مثال على ماذا؟ على المعصية، لفظ المعصية. ومثال لفظ الذنب قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فسمى تلك المعاصي والمحرمات سماها ماذا؟ سماها ذنوبا. ومثال لفظ السيئة قوله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومثال لفظ الفاحشة قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومثال لفظ الإثم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومثال لفظ الحرج قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذن هذه كلها ألفاظ تدل على التحريم. ويستفاد التحريم أيضا من النهي المطلق المجرد من القرائن. إذن استفدنا لفظ التحريم من ألفاظه التي تدل عليه السابقة، لفظ التحريم والزجر والمعصية والذنب والحرج وغير ذلك. الآن يستفاد لفظ التحريم أو يستفاد معنى التحريم من ماذا؟ يستفاد أيضا من النهي المطلق المجرد من القرائن، كما أن الوجوب يستفاد من الأمر المطلق المجرد من القرائن، كذلك فإن التحريم يستفاد من ماذا؟ من النهي المطلق المجرد من القرائن. نهي هكذا لم يقيد بأي قيد ولم يأتي دليل يبين أن معناه غير مراد، هذا معنى النهي المطلق المجرد من القرائن. مثاله قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا نهي مجرد من كل القرائن، ما قيد بقيد. هنا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، والاستثناء الوحيد إلا بالحق، بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهنا النهي المطلق المجرد من القرائن يفيد التحريم. وكذلك يستفاد التحريم من ترتيب العقوبة على الفعل وترتيب الزجر على الفعل، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. إذن رتب على ذلك الفعل وهو أكل أموال الناس بالباطل وظلما وعدوانا، رتب عليه إيش؟ العقوبة: فسوف نصليه نارا. إذن ترتيب العقوبة على الفعل يدل على أن ذلك الفعل محرم. وأيضا يستفاد التحريم من ذم الفعل وذم الفاعل، يستفاد التحريم من ذم الفعل وذم الفاعل. مثال الأول الذي فيه ذم للفعل قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلما وصف الفعل بأنه منكر من القول وزور دل ذلك على أن هذا الفعل محرم، فذم الفعل بحد ذاته وهو الظهار ووصفه بأنه منكر وزور. ومثال الثاني وهو ذم الفاعل قول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فلما ذم الفاعل دل ذلك على أن الاختيال والفخر وما قاربهما من الأفعال مذمومة لا يحبها الله ولا يرضاها، فهي من المحرمات. وأما الحكم الثالث فهو المسنون، وهو في اللغة المندوب المرغب فيه. إذن الحكم الثالث من الأحكام التكليفية ما هو؟ المسنون، وهو في اللغة المندوب المرغب فيه. وأما في الاصطلاح فعلى حد أو على تعريف من يعرف بالرسم والصورة والحكم الذي يثاب فاعله امتثالا. المندوب ما هو؟ المسنون، الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، بل إن قلت لا يعاقب تاركه يصح، لا يعاقب تاركه، نعم تارك المندوب لا يعاقب مجرد الترك، نعم، لكن لو أنه ترك المندوبات يعني كبرا عنها، ترك الوتر وهو من المندوبات والمسنونات والمستحبات والسنن المؤكدات، ترك الوتر كبرا عنه ورغبة عنه وأنفة عنه، والله أنا أخشى أن هذا يأثم. حصل عنده الترك المستمر كبرا عن هذا الفعل يأثم. لذلك الإمام أحمد كان يقول إن الذي يترك الوتر رجل سوء، المقصود مستمر في الترك مجرد الترك، فكيف إذا اجتمع مع الترك مثلا الأنفة والكبر ونحو ذلك يعاقب على هذا، يستحق الإثم. إذن المسنون يعرف بالحكم أو الصورة أو بالمعنى بأنه الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه أو لا يعاقب تاركه. وأما من يعرفه بالحد فهو ما طلب الشرع فعله طلبا إيش؟ غير جازم. ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، لأنه إن طلبه طلبا جازما صار إيش؟ صار واجبا. فلما طلبه طلبا غير جازم صار مندوبا، نعم. ويسمى مندوبا، المسنون يسمى مندوبا، وسنة ونافلة وتطوعا ورغيبة. ومنه قول العلماء ترغيب وترهيب، الترغيب إنما يكون بفعل ماذا؟ الواجبات والمسنونات. ومن أمثلته صلاة الضحى وصلاة الوتر، وأوجبها الحنفية، وهي عند جماهير العلماء من السنن المؤكدة ليست واجبة، وهو الصواب، لا دليل على وجوب الوتر. وكذلك رواتب الصلوات الخمس التي تكون قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها، والسواك من السنن والمندوبات المؤكدة، وإكرام الضيف، كفالة اليتيم، إطعام الطعام، قيام الليل، كل هذه من إيش؟ من الفضائل. والحكم الرابع هو المكروه، والمكروه في اللغة هو المبغض، وفي الاصطلاح ضد المسنون. إذن ما هو المكروه في اللغة؟ المبغض، وفي الاصطلاح ضد المسنون. أو كل هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. لا يستحق العقاب فاعله. ما يثاب فاعله، ما يثاب من تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. أو قل هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، فإن كان طلبا جازما صار محرما. ومن أمثلته ترك السنن، هذا مكروه أن يترك السنن الرواتب. ودخول الخلاء باليمين، السنة أن يدخلها بالشمال، وهذا دلت عليه يعني مجموعة الأدلة، ما في نص صريح مباشر يقول لك ادخل بالشمال، وإنما مجموع الأدلة دلت على ماذا؟ على أن التيامن يكون بالأشياء الفاضلة، والتياسر إنما يكون أو استعمال اليسرى في الأخذ والإعطاء والدخول والخروج وغير ذلك إنما يكون في ضد ذلك في غير الأشياء الفاضلة. نعم. أيضا عندما قال إن الشرب قائما ليس محرما قالوا مكروه، ما في أحد قال مباح ولا قال مستحب أن تشرب قائما. أهل العلم منهم من يقول بالتحريم وهو الراجح، منهم من يقول بالكراهة. وكذلك مما هو مكروه الكلام الذي لا فائدة منه، الكلام الذي لا فائدة منه قيل وقال. والأخذ والإعطاء بالشمال هذا أيضا مما هو مكروه. وهذا المعنى للمكروه، هذا المعنى للمكروه بدنا نقيمك من حد فايق. وهذا المعنى للمكروه هو ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين. نعم، المتقدمون والسلف ما كانوا يقولون، ما كانوا يفرقون ما بين الحرام والمكروه، يطلقون لفظ الكراهة على المحرم. فالمتأخرون فرقوا بينهما تفريق اصطلاحي، أما السلف فكانوا يعبرون عن المحرم بالمكروه، وهو صريح القرآن، القرآن واضح أنه يعبر أيضا عن المحرم بالمكروه. فيصح أن تسمي كبائر الذنوب بأنها مكروهات، لأن الله عز وجل قال ذلك، فإنه سمى كبائر وفواحش كقتل الأولاد، خشية الفقر والإملاق، وقتل النفس والزنا، وأكل مال اليتيم وغيرها، سماها إيش؟ مكروهات. عندما جاء أو عندما جاءت الآيات في سياق في سياقها في سورة الإسراء ثم ختمت بعد ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الآيات التي قبلها تذكر إيش؟ فواحش وكبائر ذنوب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله. ما في إشكال الآن بالاصطلاح، الإشكالية في تطبيق هذا الاصطلاح على أشياء كانت في كلام السلف أرادوا فيها التحريم، جاء المتأخرون قالوا إيه السلف يقولون كراهة فهو مكروه، هنا الإشكالية. ولذلك نرى مثلا نصوص كثيرة واضحة جدا في النهي ولا قرينة صارفة، ويأتي يقول لك الجمهور يقولون بالكراهة، الشافعي يقولون بالكراهة، الحنفي يقولون بالكراهة. من أين هذا؟ النص واضح في التحريم، النص واضح في التحريم، وأنتم من أصولكم أن النهي المطلق المجرد من القرائن يفيد ماذا؟ يفيد التحريم، فلماذا لم تطبقوا هذه القاعدة؟ ولماذا لم تذكروا للناس السبب الذي دعاكم إلى صرف هذا الحديث من معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر هو الكراهة، من معنى الظاهر الراجح هو التحريم إلى الكراهة؟ فهذا يشكل على طلبة العلم. لكن أنت ماذا تفعل؟ تطبق القواعد الأصولية ولا يقلد الرجال فيما أخطأوا فيه. وفي هذا الباب إنما غلطوا لأنهم حملوا كلام السلف على اصطلاحهم المتأخر. من أين حصل الغلط؟ حصل الغلط من السلف أم من المتأخرين؟ حمل المتأخرون اصطلاح السلف على اصطلاحهم الحادث هم، والنتيجة صاروا يقولوا هذا مكروه باصطلاحهم، والسلف يقولون مكروه باصطلاحهم، وهو إيش؟ التحريم. وهذا في كلام الإمام الشافعي كثير في الأم وفي غيره، تراه أنه يعبر عن محرمات بأنه إيش؟ من المكروهات، وتراه يعبر عن واجبات بلفظ أحب كذا، ولا ينبغي كذا. كان عندهم شيء من عدم الجسارة على الألفاظ، تراه يعبر عن واجبات فيقول أحب كذا وينبغي كذا، وتراه يعبر عن محرمات الإمام الشافعي وهو من أتقن الناس لغة العرب، يعبر عن المحرمات بماذا؟ وأكره كذا ولا أحب كذا. إذن اصطلاح السلف شيء واصطلاح المتأخر شيء. لسنا ضد الاصطلاح عند المتأخرين، ولكن نحن نخالف بماذا؟ في تنزيل اصطلاح السلف على اصطلاح الخلف، وأن يقال إن الخلف عندما قال وهذا مكروه أرادوا بهذا الكلام هو المكروه عند السلف، والأمر ليس كذلك. لذلك قال: ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، انتهى كلامه. والحكم الخامس هو المباح، نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.